الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهدي يوم الدين أما بعد فهذه هي الرسالة التاسعة من رسائل الإمام المصلح محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وهي بعنوان شرح ستة مواضع من السيرة يقول فيها الإمام المصلح محمد بن عبد الوهاب قال بعد بسم الله الرحمن الرحيم تأمل رحمك الله ستة مواضع من السيرة وافهمها فهما حسنا لعل الله أن يفهمك دين الأنبياء لتتبعه ودين المشركين لتتركه فإن أكثر من يدعي الدين ويدعي من الموحدين أو يدعى من الموحدين لا يفهم الستة كما ينبغي. لا شك أن السيرة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام هي المنهاج العملي والتطبيقي لدين الله تبارك وتعالى، فإن ما جاء في الكتاب وما جاء في السنة من الأقوال فإن تطبيقها هو ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك في حقيقة السيرة تفسر لك النصوص وتفسر لك العمومات وتفسر لك ما أطلق في الكتاب والسنة. من هنا اعتنى العلماء رحمهم الله في تتبع سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ليجمعوا بين القول والتطبيق، بين العمل الذي عمله النبي عليه الصلاة والسلام وبين النصوص التي جاءت في الكتاب والسنة. ومن هنا فإن السيرة مهمة جدا، لأنها كما ذكرنا هي نوع من البيان الكتاب والسنة. ثم أن السيرة كما أشار إليها يعني بعض العلماء كالشيخ صالح الشيخ حفظه الله وغيره، أن السيرة ترى كثيرا من الجماعات والأحزاب توظف السيرة لخدمة مناهجها، فهم يريدون أن يثبتوا مناهجهم وطرائقهم من خلال السيرة، فيأتون لبعض المواقف في السيرة فيستنبطون منها بعض الأحكام أو يستخرجون منها بعض النتائج ليوظفوها لخدمة المناهج التي يتبنونها، وكثيرا ما تكون هذه النتائج غير صحيحة بل هي مبنية على الاستنباط. وذلك اعتنوا بما يسمى بفقه السيرة. بفقه السيرة، السيرة هي أحداث لكن الفقه فيها هذا هو الذي هو محل الاستنباط. من هنا فإن الإنسان يحتاج إلى أن يتأمل في السيرة وأن ينظر فيما يعني بين أهل العلم في مثل هذه المواقف. وابن القيم رحمه الله من أحسن من تكلم على ما يعرف بفقه السيرة في كتاب زاد المعاد، فانظر إلى تعليقه رحمه الله على كثير من أحداث السيرة والغزوات والأحداث التي جرت في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وكيف استنبط منها الأحكام الشرعية. فالشيخ رحمه الله أراد أن يوظف هذا الأمر وأن يبين حقيقة ما يدعو إليه من الدين التوحيد، لأن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام تبين ذلك وتوضحه، وأعظم ما توضحه السيرة هو حقيقة الدين والتوحيد الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فمن تأمل السيرة عرف حقيقة التوحيد الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام والذي دعت إليه أو دعا إليه الأنبياء، ثم يعرف أيضا حقيقة الشرك الذي كان عليه المشركون، ويعرف سبب الخصومة بين المشركين والنبي عليه الصلاة والسلام ولما عارضوه. فالشيخ رحمه الله بيّن بأن القارئ في السيرة يحتاج أن يفهمها فهما حسنا، قال لعل الله أن يفهمك دين الأنبياء لتتبعه، لأن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام تبين لك دين الأنبياء، تبين لك ما الذي دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام، ما الذي كان عليه المشركون، لماذا حجرت الخصومة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قومه، ما الذي قالوه، ما هي أفعالهم التي حكم عليهم بالشرك، وما شابه ذلك من هذه الأمور التي سيوقفنا الشيخ رحمه الله على بعض يعني المهم منها. قال لعسى لعل الله أن يفهمك دين الأنبياء لتتبعه ودين المشركين لتتركه، لأن كثير من الناس يفسر الشرك من مقتضى فهمه هو أو مقتضى ما تلقفه من مشايخه وأهل فرقته التي ينتسب إليها أو بمقتضى التفسير اللغوي المجرد هكذا دون أن ينظر إلى الاصطلاح الشرعي ودون أن ينظر في سيرة أو في قصص المشركين مع النبي عليه الصلاة والسلام وما الحال الذي كانوا عليه. قال فإن أكثر من يدعي الدين ويدعى من الموحدين، أي يدعي أنه على الدين ويسمى أنه من الموحدين، لا يفهم الستة، أي لا يفهم هذه المواضع الستة التي تبين لك حقيقة التوحيد. ومراد الشيخ من هذه المواضع أن يبين حقيقة التوحيد الذي دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام وحقيقة الشرك بالله تبارك وتعالى وما ينقض الإسلام. قال الشيخ: الأول قصة نزول الوحي، وفيها أن أول آية أرسله الله بها: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله: ولربك فاصبر. هذه أول آية أرسل بها النبي عليه الصلاة والسلام، والمعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام نبئ بإقرأ باسم ربك الذي خلق، والحديث في الصحيحين، وأرسل بالمدثر، فإنه نبئ أولا وجاءه جبرائيل عليه السلام، والقصة مشهورة في الصحيحين. ثم ذلك فتر الوحي، ثم جاءه جبريل فأنزل على الله أنزل عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فطهر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. فصار بهذه الآيات صار النبي عليه الصلاة والسلام رسولا بعد أن كان نبيا يوحى إليه، فصارت عنده رسالة أمر أن يبلغها. وهذا هو الفرق بين النبي والرسول، أن الرسول معه رسالة أرسل بها ليبلغها إلى قوم أو لقوم مخالفين. فهذه أول آية صار بها النبي عليه الصلاة والسلام رسولا، وصارت عنده رسالة أراد أن يبلغها للمشركين: يا أيها المدثر قم فأنذر، أي أنذر الشرك، وربك فكبر، أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك من الشرك ومن الرجس. قال: فإذا فهمت أنهم يفعلون أشياء كثيرة يعرفون أنها من الظلم والعدوان مثل الزنا، وعرفت أيضا أنهم يفعلون شيئا من العبادة يتقربون بها إلى الله مثل الحج والعمرة والصدقة على المساكين والإحسان إليهم وغير ذلك، قال: وأجلها عندهم الشرك، فهو أجل ما يتقربون به إلى الله عندهم، كما ذكر الله عنهم أنهم قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال تعالى: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. قال: فأول ما أمره الله به الإنذار عنه قبل الإنذار عن الزنا والسرقة وغيرهما، وعرفت أن منهم من تعلق على الأصنام، ومنهم من تعلق على الملائكة وعلى الأولياء من بني آدم، ويقولون: ما نريد منهم إلا شفاعتهم. ومع هذا بدأ بالإنذار عنه في أول آية أرسله الله بها، فإن أحكمت هذه المسألة فيا بشراك، خصوصا إذا عرفت أن ما بعدها أعظم من الصلوات الخمس، ولم تفرض أن ما بعدها ليس هناك ما بعدها ما هو أعظم من الصلوات الخمس. قال: ولم تفرض إلا في ليلة الإسراء سنة عشر بعد حصار الشعب وموت أبي طالب، وبعد هجرة الحبشة بسنتين. فإذا عرفت أن تلك الأمور الكثيرة والعداوة البالغة كل ذلك عند هذه المسألة قبل فرض الصلاة، رجوت أن تعرف المسألة. أراد الشيخ رحمه الله بهذا الموقف أن يبين حقيقة التوحيد الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وأن أول ما دعا إليه المشركين أنه دعاهم إلى ترك الآلهة ونبذ الشرك بالله عز وجل، مع أنهم كانوا واقعين في كثير من المظالم التي يعلمون أنها ظلم، فهم كانوا يستقبحون الزنا ويستقبحون الظلم والتعدي والخيانة، فهم لا كانوا يرون حل الزنا أو حل الظلم، لا، بل كانوا يعرفون أن هذا من الظلم ومن العدوان ومن التعدي، وقصصهم في هذا كما كل من قرأ في التاريخ عرف ذلك، وذلك تعاهدوا وتعاقدوا على رفع الظلم والعدوان عن كل رجل يأتي إلى مكة في حلف الفضول، عندما تعاهدوا على أن ما من أحد يعني يؤخذ حقه في مكة إلا ووقفوا ينصرونه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: شهدت حلف في الجاهلية لو دعيت إلى مثله في الإسلام لا أجبت، وقيل أنه حلف الفضول وقيل غير ذلك. الشاهد أنهم كانوا يعرفون هذا، فهم كان عندهم عدوان وعندهم ظلم، ويعرفون أن هذا محرم وأن هذا يعني لا تأتي به الشرائع، وكان عندهم بقية من دين إبراهيم عليه السلام، بل كانوا ينتسبون إليه، وعندهم أيضا شرك، عندهم عبادة يتقربون بها إلى الله تبارك وتعالى، كانوا يحجون وكانوا يصلون وكانوا يدعون وكانوا يذبحون لله تبارك وتعالى وينذرون لله ويحجون لله ويتصدقون تقربا إلى الله ويفعلون أشياء من الخيرات تقربا إلى الله تبارك وتعالى، وقد عرف عنهم ذلك، فهم كانوا أهل الرفادة وأهل الوفادة وأهل السقاية، وكانوا يتقربون إلى الله تبارك وتعالى بإطعام الحجيج وبنفعهم وبالقيام مصالحهم، ويتفاخرون بذلك ويعدون ذلك من مناقبهم ومن مآثرهم. فهذه عبادات يفعلونها لله تبارك وتعالى، ما كانوا قوما قد تركوا الشرك بكله، أي لا يعبدون الله تبارك وتعالى بل يعبدونه ويعظمونه، وتعظيمهم لله تبارك وتعالى كان أعظم من تعظيم الأصنام والأنداد. لكن من ضمن تعظيم الله أنهم اتخذوا بينهم بين الله جل وعلا وسائط، جعلوهم وسائط يتقربون بهم من الله، وهذا معنى قول الشيخ وأجلها عندهم الشرك، أي الشرك الذي فعلوه وهو أنهم عبدوا غير الله تبارك وتعالى وصرفوا لهم أنواعا من العبادات كالذبح والنذر والدعاء والتمسح والطواف ونحو ذلك من العبادات، صرفوها لهذه الأصنام ولهذه الأنداد وللملائكة ولمعبوداتهم على سبيل أنها تقربهم إلى الله. ولذلك كان الله جل وعلا هو المقصد الأعظم من هذا الشرك، ومن هنا قال جل وعلا والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي ما نعبدهم لشيء إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي عبدناهم لأجل أن يقربونا. فالله عز وجل هو المبتغى الأكبر والأعظم، وقال جل وعلا فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، القربان هو من يقربك إلى الملك من يوصلك إليه، فهؤلاء اتخذوا هذه الآلهة تقربهم إلى من؟ إلى الله، تقربهم إلى الله تبارك وتعالى، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يشفعون لهم ويتوسطون لهم عند الله، فدل على أن الله عز وجل هو مبتغاهم الأكبر، فهم كانوا يتقربون إلى الله بهذا الشرك بأنهم دعوا غير الله. لماذا تدعون غير الله عز وجل؟ هل لأنهم يخلقون ويرزقون؟ قالوا لا، ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون، أي أفلا تتقون الشرك في عبادته إذا قررتم بين الله هو الخالق الرازق المدبر المالك المتصرف تبارك وتعالى. فدل على أن شركهم الذي فعلوه مع معبوداتهم إنما كان تقربا إلى الله، فابتدعوا هذا الشرك وجعلوه وسيلة وقربة إلى الله تبارك وتعالى. وهذا ما قال الشيخ، قال وأجلها عندهم العبادات الشرك، فهو أجل ما يتقربون به إلى الله عندهم، ومع ذلك كان شركا لم يشفع أو لم تشفع لهم تلك ذلك المقصد، لأنهم عبدوا غير الله، والعبادة محض حق الله تبارك وتعالى. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت واعبدوا الله ولا تشركوا بشيء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا الله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه من خلفه ألا تعبدوا إلا الله. فحقيقة دعوة الأنبياء هي الدعوة أن يفرد الله تبارك وتعالى بالعبادة وحده لا شريك له. قال كما ذكر الله عنهم أنهم قال ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، أي إنهم وساط، لم يعتقدوا فيهم شيئا من الربوبية، ولا جعلوا لهم صفة الله عز وجل، وإنما جعلوهم وسائط بينهم وبين الله في العبادة، فعبدوهم على اعتبار كونهم شفعاء. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. فاتخذوا من دون الله شفعاء أي وسطاء قربانا، أي يقربوهم من الله تبارك وتعالى. قال ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، أي ما يقرون ويعترفون بأنه لا يملك لهم ضرا ولا نفعا. ويقولون أي تعليل لعبادتهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله وسطاؤنا، نحن نتوصل به من الله، الله مقصدنا الأعظم هو الغاية الأبعد. وقال تعالى إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، اتخذهم أولياء أي آلهة عبدوهم ويحسبون أنهم مهتدون لأنهم يتوصلون بهم إلى الله، فظنوا أن اتخاذهم تلك المعبودات شفعاء لهم ووسطاء أن هذا ما يحبه الله. وقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فاستدلوا على بالقدر على أنه أن ما فعلوه من الشرك محبوب إلى الله جل وعلا. قال فأول ما أمره الله به الإنذار عنه. أول ما أمر به الإنذار عن الشرك. يا أيها المدثر قم فأنذر. ما قال فوحد الله، فأنذر، لأن التوحيد إذا اقترن معه الشرك لم ينفع. ولا يكون التوحيد إلا بترك الشرك. منه قال علماء التخلية قبل التحلية. فالأول أن يتخلى الإنسان عن الشرك الذي تلبس به، ثم أن يوحد الله تبارك وتعالى بالعبادة. قال فأول ما أمره الله به الإنذار عنه. أول شيء أمره أن ينذر عن الشرك. قال قبل الإنذار عن الزنا والسرقة وغيرهما، فدل على أن أعظم ما يدعى إليه الناس وأول ما يدعى إليه الناس هو ترك الشرك بالله تبارك وتعالى، قبل أن ينذرهم الإنسان الزنا، وأن ينذرهم شرب الخمر وعقوق الوالدين وترك المأمورات. هذا أول ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنهم كانوا واقعين في عظائم وفي معاصي وفي كبائر وهم يعلمون أنها كبائر، مع ذلك ما أمر الله أن يحرم عليهم الزنا في أول ما أمر به، بل أول شيء أمر به أن ينذرهم الشرك، لأن الشرك هو السبب الوحيد الذي يحبط الأعمال كلها ويخلد في النار، وما سواه من الذنوب فهي تحت المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكل ما دون الشرك فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذب صاحبه من غير أن يخلد وإن شاء عفى عنه. قال وعرفت أن منهم من تعلق على الأصنام ومنهم من تعلق على الملائكة وعلى الأولياء من بني آدم، أي أن شركهم لم يكن على صورة واحدة، لكنه يجمع منهم تعلقوا بغير الله، فمنهم من تعلق بالأصنام فعبدوا إساف ونائلة واللات والعزة وهبل وعبدوا غيرها من الأصنام، ومنهم من تعلق بالملائكة، وهذا أكثر شرك المشركين، بل هم صرحوا بذلك، وقد جاءت الآيات بأن شرك المشركين كان في عبادة الملائكة، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دوني بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مشركون. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون أو يخرصون. قال وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، فدل عنهم منهم عبدوا الملائكة. وقد جاءت الآثار في ذلك الحديث صحة أنهم كانوا يقول لأبي طالب أنه يعيب علينا عبادة الملائكة، ولكن ترى أن كثير من الآيات المكية فيها ذم الله عز وجل وتقبيح من اتخذ معه إلها، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، مع أنه لم يكن في قريش نصارى، ليبين بأن هؤلاء إنما عبدوا الملائكة واعتقدوا أنهم بنات الله، ولذلك بين الله عز وجل قبح ما فعلوه أنهم نسبوا لله عز وجل البنات، فجعلوا له ولدا ثم جعلوه ناقصا، لأن الذكر عندهم يرث والده، فهم قالوا إن جعلناه ولدا كان كوالده أي كالله عز وجل، فجعلوه أنقص. قال منهم متعلق على الملائكة وعلى الأولياء من يعبدون الصالحين، والأصل في الأصنام أنها رموز للصالحين كإساف ونائلة واللات، إنما ترمز إيش لرجال أو لرجال ونساء. قال ويقولنا ما نريد منهم إلا شفاعتهم، أي أن الشرك ليس محصورا في أن يعبد شيء واحد، بل الشرك هو أن يعبد غير الله، وذلك جاءت الآيات بالأمر بأن يعبد الله عز وجل وحده. قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، شيئا يعني كل الأشياء، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي فلا تعبد مع الله أحدا يعني كل الأشياء، بين الله عز وجل منهم من عبد الشمس والقمر، منهم عبد الملائكة، منهم، وهكذا أبطل الله عز وجل عبادة المشركين على اختلاف أنواع معبوداتهم، فدل أن الشرك ليس محصورا في عبادة الأصنام كما يظنه الجهلة. قال منهم من تعلق على الملائكة وعلى الأولياء من بني آدم ويقولون ما نريد منهم إلا شفاعتهم، وهذا فيه رد على من يظن أن الشرك محصور في عبادة الصنم، وأن عبادة الولي ودعاء الموتى ليس شركا. وهذا بعض خصوم الشيخ هكذا قالوا، الشرك هو عبادة الأصنام وأنت جعلت الأولياء كالأصنام. نقول الشرك عبادة غير الله أيا كان نوع المعبود. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا القمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هذه الآية نزلت في من عبد عيسى وأمه وعزيرا والملائكة، ونزلت أيضا في من عبد بعض الجن فأسلم الجن وبقي المشركون يعبدونهم. وهكذا أبطل الله عز وجل عبادة كل فئة. وأول شرك وقع في الأرض هو عبادة شرك قوم نوح في عبادة الأولياء والصالحين، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، فسماهم الله آلهة لأنهم عبدوا من دون الله تبارك وتعالى. وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، فدل عنهم اتخذوه من دون الله عز وجل إيش؟ آلهة معبودات. فالشرك ليس عبادة الصنم بل عبادة غير الله. وقال ويقول ما نريد منهم إلا شفاعتهم، فالله أخبر ذلك عنهم أنهم إنما أرادوا الشفاعة، فالذي عبد الملائكة أراد شفاعتهم، والذي عبد الأولياء أراد شفاعتهم، والذي عبد الشمس والقمر أراد شفاعتهم، والذي عبد الكواكب أراد شفاعتهم، وهكذا. فكلهم أرادوا الشفاعة، لم يعتقدوا في معبوداتهم شيئا من الربوبية ولم يعطوهم شيئا من أسماء الله أو صفاته. قالوا مع هذا أي مع تنوعهم في المعبودات ومع عبادتهم غير الله على أنهم شفعاء لا على أنهم خالقون رازقون مدبرون، قالوا مع هذا بدأ بالإنذار عنه في أول آية أرسله الله بها. أول آية أرسل الله بها أمره أن ينذرهم الشرك في عبادته أيا كان معبودهم أو أيا كان معبودهم. قال فإن أحكمت هذه المسألة فيا بشراك، خصوصا إذا عرفت أن ما بعدها أعظم من الصلاة الخمس ولم تفرض، أي ليس هناك بعدها ما هو أعظم من الصلاة الخمس ولم تفرض إلا في ليلة الإسراء سنة عشر بعد حصار الشعب وموت أبي طالب، فإن الصلاة فرضت خمسا بعد الإسراء والمعراج، وهذه الإسراء والمعراج لما عرج به بعد حصار الشعب. الشعب قيل أنه كان في السنة السابعة للهجرة وبقوا 3 سنين، ومات أبو طالب ثم مات خديجة في عام الحزن، ثم أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام قيل أنه في السنة العاشرة وقيل في 11 أي قبل هجرته بسنتين، مع أن الصلاة أعظم ما فرض بعد التوحيد، مع ذلك لم تفرض إلا قبيل الهجرة بسنة أو سنتين. وأول شيء قد أمر به الإنذار عن الشرك وهو في أول بعثته عليه الصلاة والسلام، قال ولن تفرض إلا في ليلة الإسراء سنة عشر بعد حصار الشعب وموت أبي طالب وبعد هجرة الحبشة بسنتين، فدل على أن أعظم على أن أمر التوحيد أعظم من أمر الصلاة، لأن بعض الناس يحذر من ترك الصلاة ويخوف الناس وهم واقعون في الشرك فينسى الشرك ولا يحذر منه، وهذا حال بعض الدعاة اليوم. بعض الدعاة هكذا قد تجد له نشاطا إعلاميا أو نشاطا في وسائل التواصل أو نشاطا في الوعظ والتذكير، ومع ذلك تجد أكثر كلامه لا يدور حول التوحيد مع حاجة الناس، لا سيما أن كثيرا بلاد المسلمين فيها من القبور والأضرحة والمقامات، وأهل الشرك متوافرون كثيرون وهم يستغلون وسائل التواصل لنشر شركهم. فعندنا الرافضة وعندنا الصوفية وعندنا كثير من أهل الشرك بالله تبارك وتعالى، وهذا الشرك يظهر في وسائل التواصل وفي الأفلام وفي المسلسلات وفي وسائل الإعلام، فحتى البلاد التي خلت من القبور والأضرحة والمقامات هي تسمع ذلك وتراه عبر هذه الوسائل. من هنا فإن الناس يحتاجون دوما إلى التذكير بحق الله عز وجل وبيان الشرك والتحذير منه. قالوا لم تفرض إلا في ليلة الإسراء. طيب، قال فإذا عرفت أن تلك الأمور الكثيرة والعداوة البالغة كل ذلك عند هذه المسألة قبل فرض الصلاة رجوت أن تعرف المسألة. شوف هذه العداوة البالغة كلها لأجل إيش؟ النهي عن الشرك. أي لم يشتكوا قالوا ينهانا عن الزنا ونحن نحب الزنا، يا أبا طالب ابن أخيك ينهانا عن ترك الصلاة، ينهانا عن الظلم ونحن نريد أن نظلم، ينهانا عن الربا، هل جاءوا يشتكون من هذا؟ ما جاءوا يشتكون من هذا، وإنما جاءوا يشتكون من نهي عن الشرك. هذا هو الذي أعظم فيه النكيرة والعداوة، وبسببه وقعت العداوة بينهم قبل أن يفرض. أساسا ما أمرهم الله بالصلاة ولا ما أمرهم بالزكاة، ما قال المسلم أيها الناس صلوا، أيها المشركون زكوا، صوموا، حجوا بيت الله تبارك وتعالى، ما قال لهم ذلك، بل مكث 10 سنين أو مكث 11 سنة ما أمرهم بصلاة ولا زكاة ولا حج ولا صيام، وإنما نهاهم عن الشرك وأمرهم بأن يفردوا الله عز وجل بالعبادة. فهذه القضية الكبرى، وهذا هو دور الداعية وهي وظيفة الأنبياء. فالذي يريد أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام عليه أن يعتني بأن يحذر الناس من الشرك، فإذا تركوا الشرك بالله تبارك وتعالى وحدوا الله أمروا بعد ذلك بالأوامر والفرائض التي فرضها الله عز وجل. ولما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن قال إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأخبر من الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. إذن لم يأمره أن يأمرهم بالصلاة حتى يوحدوا الله تبارك وتعالى، وقال فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، جاء في لفظ يوحدوا الله، فدل على أن أول ما يدعى إليه الناس هو أن يتركوا الشرك في العبادة وأن يوحدوا الله عز وجل بهذه العبادة قبل أن يؤمروا بالصلاة والزكاة. وأن المشركين إنما عادوا النبي عليه الصلاة والسلام على نهيهم عن الشرك، ما أغضبهم أنهم نهى عن الزنا، هو كان يأمر بالعفاف ويأمر بالعدل وبالوفاء. وذاك أبو سفيان لما سأله هرقل قال بما يأمركم؟ قال يأمرنا إيش؟ بترك الأنداد وبعبادة الله وحده ولا شريك له وبالصدق والوفاء وصلة الأرحام وترك الزنا، هكذا ذكر. والنجاشي لما سأل جعفر بن أبي طالب بما يأمركم؟ قالوا جاءنا إيش؟ من نعرف نسبه أمرنا أن نترك الأنداد والآلهة وأن نوحد الله عز وجل في العبادة ولا نعبد أحدا سواه، ويأمرنا بالصدق والعفاف وترك الزنا. أي كانوا يعلمون أنه، لكن ليس الذي أغضبهم هذا، الذي أغضبهم هو إيش؟ هو التوحيد والنهي عن الشرك. قال رجوت أن تعرف المسألة. قال الموضع الثاني أنه صلى الله عليه وعلى وسلم لما قام ينذرهم عن الشرك ويأمرهم بضده وهو التوحيد لم يكرهوا ذلك واستحسنوه وحدثوا أنفسهم بالدخول فيه، إلا أن صرح بسب دينهم وتجهيل علمائهم، فحينئذ شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة وقالوا سفها أحلامنا وعاب ديننا وشتم آلهتنا. ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لم يشتم عيسى وأمه ولا الملائكة ولا الصالحين، ولكن لما ذكر أنهم لا يدعون ولا ينفعون ولا يضرون جعلوا ذلك شتما. فإذا عرفت هذا عرفت أن الإنسان لا يستقبله إسلام ولا وحد الله وترك الشرك إلا بعداوة المشركين والتصريح لهم بالعداوة والبغض، كما قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان ويدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. قال فإذا فهمت هذا فهما جيدا عرفت أن كثيرا من الذين يدعون الدين لا يعرفونها وإلا فما الذي حمل المسلمين على الصبر على ذلك العذاب والأسر والضرب والهجرة للحبشة، مع أنه صلى الله عليه وسلم أرحم الناس لو يجد لهم رخصة لأرخص لهم، كيف قد أنزل الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، فإذا كانت هذه الآية في من وافقهم بلسانه فكيف بغير ذلك. يقول الشيخ رحمه الله في هذا الموضع أن المشركين لما أنذرهم عن الشرك وأمرهم بالتوحيد في البداية لم يكرهوا ذلك واستحسنوه، لكن الذي أثار غضبهم ما هو؟ هو أنه عاب آلهتهم وحكم عليهم بالشرك وعاب دينهم، فلما أظهر البراءة منهم ومن أفعالهم وحكم عليهم وعلى آبائهم وأسلافهم بالشرك، هذا هو الذي أغضبهم، وهم يعرف الكفر بالطاغوت. لما تبرأ منهم ومن أفعالهم وصرح لهم بالعداوة والبغضاء والبراءة، هذا هو الذي جعلهم يشيطون غضبا وينصبون له العداوة. قال إلى أن صرح بسب دينهم. ما معنى سب الدين؟ أن يبين بأنه باطل وأن دينكم الشرك، وهذا والعياذ بالله مناصبة العداوة لله تبارك وتعالى. قال وتجهيل علمائهم، فحينئذ شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة، قالوا في عيب النبي عليه الصلاة والسلام وفي سبب غضبهم منه: سفه أحلامنا. أحلامنا يعقولنا، الأحلام رضي العقول. ما معنى سفه أحلامنا؟ هل قال أنتم أغبياء؟ لا، قال أنتم مشركون، أنتم مشركون، أنتم على الشرك وعلى الضلالة، أنتم ضلال، أنتم عميان. قالوا وعاب ديننا، وهو الشرك، فدل على أنه عاب دينهم. كيف عابه؟ بأنه شرك وأنه ضلالة وأنه كفر بالله تبارك وتعالى. قال وشتم آلهتنا، أي نفى عنها الألوهية وأن مخلوقات لا تنفع ولا تضر. ما كان يقول يسب معبوداتهم، هم كانوا يعبدون الملائكة، ما سب الملائكة، وإنما بين بين الملائكة لا تدعى، وإنما الذي يدعى هو الله، والذي يستغاث به هو الله، والذي يذبح له هو الله، والذي يعظم ويتوكل عليه ويخاف منه هو الله، والذي يستغاث به هو الله. فهذا بالنسبة لهم شتم، كحال المشركين اليوم تقول لا يدعى النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا هذا لا يحب النبي، يسب الأنبياء، يسب الأولياء، يغدح بالأولياء. ما أنا ما غدحت بالأولياء، ما قلت لعنهم الله قبحهم الله، ما قلت، قلت أنه لا يدعى أحد، لا يدعى عيسى ولا عزير ولا يدعى النبي عليه السلام ولا يدعى الحسن والحسين، فعدوا ذلك شتما، قالوا هذا يتنقص من مكانة ومنزلة الأولياء ويشتمهم. لذلك وصفوا دعوة الشيخ رحمه الله بأنه يسب النبي عليه الصلاة والسلام وأنه ينقص من قدره، لأنه رأوا أن تعظيمه بالعبادة من إيش؟ من حقه، وأنه نوع من تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام الذي أمرنا به، وهو أن نعبده، أن نصف له شيء من العبادة. قال وقالوا سفه أحلامنا وعاب ديننا وشتم آلهتنا، هذه كلماتهم مثور عنه التي قالوها لأبي طالب، هكذا قالوا لأبي طالب، قال إن ابن أخيك سفه أحلامنا وعاب ديننا وشتم آلهتنا وسب آباءنا وأجدادنا، لأنه صرح لهم بالشرك وصرح لهم بالعداوة، وبين بين معبداتهم لا تملك نفعا ولا ضر، وأن المالك هو الله، وأن دعاءها باطل، وأن عبادتها باطلة ونحو ذلك. فلما تبرأ منها من معبداتهم نصبوا له العداوة. قال معلوم أنه صلوات ربي وسلامه عليه لم يشتم عيسى وأمه ولا الملائكة ومن معبداتهم ولا الصالحين، لكن لما ذكر أنهم لا يدعون ولا ينفعون ولا يضرون جعلوا ذلك شتما، لأنه رأوه تنقصا، لأنهم إنما كانوا يصرفون لهم هذه العبادة على سبيل التعظيم، هم رأوا أن من توقيرهم ومن محبتهم ومن تعظيمهم أن يستغاث بهم، أن يستغاث بهم وأن يذبح لهم وأن ينذر لهم، لا على أنهم يخلقون ويرزقون، على أنهم شفعاء. وذلك عدوا ذلك من باب إكرام الصالحين ومن باب محبة الصالحين ومن باب موالاة الصالحين ومن باب تعظيم الصالحين. فإذا جاء الإنسان يقول أنهم بشر لا يملكون أنفسهم نفعا ولا ضرا، قالوا هذا يشتمهم، هذا ينقص من قدرهم، هذا يسبهم، هذا يقدح فيهم، هذا لا يعرف مكانتهم، هذا لا يحبهم ولا يواليهم، فجعلوا الشرك بالله عز وجل بهؤلاء من موالاتهم ومن محبتهم، كما يقول المشركون في كل زمان ومكان. فلما دعا الشيخ رحمه الله إلى أن يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، أن يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، ونهاهم عن عبادة زيد بن الخطاب وضرار الأزور والكهوف والغيران والأشجار التي كانوا يعظمونها ويتبركون بها. قالوا هذا يسب آلهتنا، هذا يقدح فينا. لما أبطل الشيخ عبادة تاج وشمسان وهم أحياء يعبدون من دون الله تبارك وتعالى، قالوا هذا يسب الصالحين، يسب الأولياء، يقدح فيهم، ينقص من قدرهم، يشتمهم. يشتمهم أن قال ماذا؟ أن قال أن تاجا لا يدعى ولا يستغاث به وهو مخلوق، بل هو طاغوت. قال هو طاغوت، لأن تاجا وشمسان يدعون الناس إلى أن يعبدوا، إلى عبادتهم. هم كانوا يزينون عبادتهم للناس، والناس كانوا في نجد يتقربون إليهم. فلما بين بينهم طواغيت أحياء، هم طواغيت يدعون إلى أن يعبدوا من دون الله تبارك وتعالى، عدوا ذلك شتما. لما حكم عليهم بينهم طواغيت وأنهم بشر وأنهم مخلوقون، سموا ذلك شتما وتنقصا وقدحا وسبا. فهذا هو الذي أوجب العداوة والبغضاء. فهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام هل أبغضهم بقلبه أو كره ما هم عليه بقلبه، أم أنه أظهرها؟ أظهرها وأعلنها وصرح لهم بالعداوة، وإلا لو كان شيئا مضمرا في قلبه ما علموا به. وقد ذكرنا بأنه كان يوحد الله قبل البعثة، وما شاركهم في عبادة الصنم ولا في طواف بقبر ولا تمسح بالصنم ولا غير ذلك، ولا ذبح لغير الله تبارك وتعالى. مع ذلك ما عادوا قبل البعثة، مع أنهم ما كانوا يشاركون في شركهم، لكن الذي أغضبهم وأثار عداوتهم هو أنه صرح لهم بالبراءة. وهذه ملة الأنبياء. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قال لقومه إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، وبدأ أي ظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذه ملة الحسنة التي أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتدي بإبراهيم أو فيها. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه الأنبياء إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، قال أنه شيء ظاهر، ومما تعبدون من دون الله تبروا منهم لأنهم مشركون، ومن معبوداتهم لأنها آلهة باطلة، كفرنا بكم، اعتقدنا بطلان ما أنتم عليه وأنكم مشركون. وبدأ أي ظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، أي ليست البغضاء والعداوة أمرا قلبيا فقط، لا، أمر ظاهر، حتى تؤمنوا بالله وحده، أي العداوة والبغضاء مستمرة إلى أن توحدوا الله. فدل على أن السبب الموجب لعداوتهم هو الشرك بالله تبارك وتعالى، هذا السبب الموجب للعداوة، وأنها مستمرة حتى ينتهي الشرك. هذه الملة الحسنة، هذه ملة. ثم أوحينا لك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال وفإذا عرفت هذا عرفت أن الإنسان لا يستقيم له إسلام ولو وحد الله وترك شرك إلا بعدات المشركين. أليس قضية أن توحد الله فقط ولن لا تعبد أحدا سواه، بل لا بد أن تصرح وتتبرأ. وهذا هو الشطر الأول من كلمة التوحيد، فمن يكفر بالطاغوت. والكفر بالطاغوت بمعنى البراءة، أن يتبرأ الإنسان منه. والبراءة ليس أمرا قلبيا فقط، بل هو أمر قلبي ثم قولي بالتصريح ثم فعلي باليد، بإزالة مظاهر الشرك وقتال المشركين. الجهاد وليس براءة. لماذا شرع الجهاد؟ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. حتى لا تكون فتنة أي حتى لا يكون شرك. فدل على السبب الموجب للقتال ما هو؟ الشرك. وقاتلوا المشركين كافة، بوصف الشرك. فدل على السبب الموجب لقتال ما هو؟ وصف الشرك، وأن الشرك هو السبب الموجب للقتال. وقتال المشركين هو البراءة، هو براءة بالفعل حتى يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له. من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. كلمة الله بمعنى أن يكون دين الله هو الأعلى وهو الغالب على جميع الأديان، وأن يدخل الناس تحت هذا الدين إما طوعا أو كرها، إما أن يسلموا، وإما أن يبذلوا الجزية، وإما أن يقتلوا. أو يسترق يعني على الخيار الأربعة أو خيارات الأربعة للإمام. قال فإذا عرفت هذا عرفت أن الإنسان لا يستقيم له إسلام ولا وحد الله وترك الشرك. قد يترك الإنسان الشرك لا يعبد مع الله غيره ويصلي لله ويذبح لله، لكنه لا يتبرأ من المشركين ولا يصرع لهم بالعداوة. وهؤلاء درجات، يقول إلا بعداوة المشركين والتصريح لهم بالعداوة والبغض، أي لا يتم لك التوحيد حتى تصرح بهذه العداوة وأن تظهرها. إن قول فمن يكفر بالطاغوت إنا براء منكم، فلما تبين له أنهم عدو لله تبرأ منه. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا. وذاك كل الأنبياء صرح وعودي الأنبياء لأجل هذا، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. فدل عنهم إيش؟ أمرهم أن يفدوا الله بالعبادة وأن يتركوا عبادة الأنداد من دون الله تبارك وتعالى. قال إلا بعداوة المشركين والتصريح لهم بالعداوة، عندنا العداوة وعندنا التصريح والبغض. ثم قال الشيخ كما قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، لا تجد قوما يؤمنون بالله يحبون ويودون من حاد الله ورسوله. من هم الذين حاد الله ورسوله؟ المشركون، ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أي حتى لو كانوا أقرب الناس إليهم من جهة النسب طالما أنهم مشركون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان وما يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. فنهى الله أن يتخذ القريب وليا إذا كان كافرا بالله تبارك وتعالى. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، لا يتخذ المؤمنون الكافرين، الكافرين يعم جميع الكافرين، يشمل الآباء والأبناء والأقرباء والزوجة والعشيرة، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين طالما على الكفر. لا يتخذ أولياء، نعم قد يكون بينهم علاقة دنيوية كحق النفقة والقرابة والبر والصلة، لكن هذا ليس هو الحب القلبي. قال الشيخ طيب إلا بعداوة المشركين وتصريح لهم بالعداوة. طبعا عندنا ما هو أصل لا يصح الإسلام إلا به، وهو وجود البغض والعداوة القلبية. هذا إيش في القلب؟ هذا من لم يوجد في قلبه عداوة وبغض للشرك وأهل الشرك فليس بمؤمن، ليس بمؤمن. وذاك عندنا وجود العداوة وإظهار العداوة، أما وجودها وهو أن تكون موجودة في القلب، فهذا إذا لم يوجد في قلبه بغض للشرك وكراهية له وعداوة له وتبرؤ منه واعتقاد بطلانه وأنه شرك ليس بمسلم، لأن هذا لم يكفر بالطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت، الكفر بالطاغوت هو إيش؟ اعتقاد البطلان والبراءة. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وإذ قال إبراهيم لأبيه قم إنني براء مما تعبدون، براء. فلا بد من البراءة القلبية والبغض القلبي. فهذا إذا من لم يوجد في قلبه بغض للشرك ولا يشترط أن يحبهم، ليس عدم وجود البغض أن يحبهم، لا قد يكون إيش؟ لا يحبهم ولا يبغضهم. الشاهد أنه لم يوجد في قلبه بغض للشرك ولا كراهية له، أو لم يوجد في قلبه اعتقاد بطلانه، كان اعتقده إيش؟ جائزا، أو لم يكترث له ولا يعرف حكمه ولم يكترث بهذا أساسا. قد يقول والله ما أدري إيش حكمه لكن أنا ماني مهتم بهذا، هذا ليس مسلم، لأنه لم يعرف الشرك. وأصل التوحيد أن يعرف الإنسان الشرك، وذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينذر المشركين الشرك وأن يتبرأ منهم. قال والرجز فاهجر، قم فأنذر الشرك وكبر الله عز وجل بالتوحيد واهجر الأوثان. وأمر الله عز وجل أن يظهر البراء، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. وقالوا سف أحلامنا وعاب ديننا وشتم آباءنا وآلهتنا، هكذا هذا يقولون. فدعا أنه أظهر ذلك. إذن وجود العداوة هذا أمر في أصل الإسلام، وهم أخذ من قوله لا إله، لا إله حق، هذه مسألة علمية يترتب عليها إيش؟ عمل قلب علمي، أن تعتقد بطلان عبادة غير الله عز وجل، أن تعتقد أن عبادة غير الله عز وجل شرك، هذا علمي. عملي إيش؟ عمل القلب ما هو؟ البغض. ولك أوله علم ثم بعده حركة القلب مثل التوحيد، أن يعرف الإنسان الله عز وجل هو المعبود الحق، ثم ذلك يتحرك قلبه إخلاصا ومحبة وتعظيما وانقيادا وقبولا. لو عرف الإنسان أن الله هو المستحق العبادة وحده، لكن لم يتحرك قلبه لذلك، هل يكون مؤمنا؟ لا يكون مؤمنا. قال جل وعلا عن اليهود: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وإبليس يعرف الله لكن لم يتحرك في الانقياد، من قاد إلا من الله، بل استكبر عن أمره. ولذلك أول الركن الذي هو ركن الإسلام أن المعرفة والعلم، بمعنى أن يعلم أن الشرك باطل، وأن عبادة غير الله عز وجل باطلة، وأنها شرك بالله تبارك وتعالى. ثم يتحرك قلبه بالبغض، وذلك إذا لم توجد حركة القلب لم يكن العلم إيش مؤثرا، كمن صدق بالنبي عليه الصلاة والسلام ولم ينقد له، صدق الله عز وجل قال: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بيت الله إيش يجحدون. هذا معرضون، يعرف ولا يتبع ولا ينقاد. ولذلك ليس قضية أن تعرف أن الشرك باطل، لا، هذا أصل، بل أن تعرف أن الشرك باطل وأن تبغضه وأن تكرهه وأن تمقته، هذه حركة القلب. إذن عندنا علم القلب وعندنا حركة القلب، هذه متى فقد أحد هذين أو كلاهما فهذا ليس بمسلم، لأنه لم يكفر بالطاغوت ولم يحقق لا إله، لم يعرف الشرك ولم يبغضه، إما أنه لم يعرف الشرك أو أنه عرف ولم يبغضه. ثم نأتي للدرجة الأخرى وهو إظهار ذلك وإعلانه، هذه أمر واجب أن يظهر ذلك وأن يعلنه، لكنه يسقط متى؟ عند العجز. إذا عجز إنسان، بمعنى لو أظهر براءة منهم عذبوه وقتلوه، حين ذلك نقول له يجب أن تهاجر، إن عجز عن الهجرة جاز له إيش؟ أن يمكث ولا يهاجر، ولكن يحاول يتحاشاهم ما استطاع ولا يشاركهم ما لم يضطر إلى ذلك. لكن الذي عنده بغض بقلبه لكن لم يصرح بذلك، ما صرح لهم بالعداوة، لو إن لم يصرح لهم بالعداوة واستوجب ذلك أن يخالطهم وأن يعايشهم حتى يعرف أو حتى يظهر من حاله أنه موافق لهم في شركهم وأنه واحد منهم ومحسوب عليهم مع قدرته على إظهار البراءة منه، فهذا حكمه حكمهم. وهذا مخم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله، قال هو الذي يكون معهم في المنزل وفي النصرة بحيث يعدونه واحدا منهم، يعدون واحدا منهم، قد ترك ذلك. لكن لو لم يظهر ذلك لكنه لا يشاركهم في مجالسهم في الشرك ولا يناصرهم ولا يجلس معهم في حيث يشركون بالله تبارك وتعالى، فهذا آثم بالله تبارك وتعالى، إثما عظيما يخشى منه أن يزول إيمانه ما لم يكن عاجزا. إذن إذا لم يظهر ذلك عجزا وجب أن يهاجر، فإن عجز إيش رفع عنه الحرج، وإذا لم يظهر ذلك مع قدرتي على إظهاره، نقول إن لم يظهر ذلك وخالطهم وشاركهم فكان معهم في المنزل وفي النصرة حتى عد واحدا منهم في دينهم وفي ملتهم بحيث يخرج معهم ويقاتل معهم ويجالسهم في مجالس التي يظهرون فيها دينهم ويعتزون به، فهذا حكمه حكمهم. وأما إن لم يظهر ذلك خوفا على دنيا لكنه لم يشاركهم، لم يناصرهم على المسلمين، لم يجالسهم في مجالس التي يشركون فيه بالله، لم يشاركهم في أماكن عباداتهم وشرك بالله تبارك وتعالى، أو في مجالس التي يعتزون به بدينهم كاحتفالاتهم الدينية الشركية، أو في مجالس التي يتعبدون فيها ويعبدون فيها غير الله، ما شاركهم في ذلك، قد يشاركهم في أكل في شرب في تجارة ويتحاشى مجالسهم الشركية، لكنه قاد على إظهار العداوة ولم يظهرها خوفا على ماله، نقول هذا آثم إثما كبيرا، ويخشى بعد ذلك إيش أن يقوده ذلك لأن يوافقهم، كالذين تركوا الهجرة من مستضعفين من المسلمين في مكة حتى اضطر المشركون إلى إخراجهم في بدر وقتلوا في بدر مع أنهم لم يحملوا سلاحا، فأنزل الله عز وجل فيهم: إن الذين توفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصير. وقد يقودهم ذلك إلى أمر إيش أخطر، كأن يلزمهم المشركون بالخروج معهم، أو أن يضطر إلى الجلوس معهم لدنيا فيوافقهم في شركهم، أو جالس في بدايات الشركية، أو قد يخرج معه في قتال المسلمين، فيكون هو الذي متسبب بذلك. لكن إن لم يفعل شيئا من ذلك فإنه قد فعل إثما عظيما، ولا يخرج بذلك إيش من الإيمان. قال الشيخ: فإذا فهمت هذا فهما جيدا عرفت أن كثيرا من الذين يدعون الدين لا يعرفونه، لأن بعض الناس قد ترك الشرك، لا يعبد غير الله، وهو يصلي لله ويذبح لله، لكنه مع ذلك لا يصرح، لا إما أنه لا يوجد العداوة في قلبه المشركين، أو أنهم لا يراهم على الشرك. يعني منهم من لا يرى الشرك شركا، من يرى عباد غير الله عز وجل ليس شركا، وإن كان هو تاركا له، ومن من يراها شركا لكن لا يبغضها ولا يمقتها، ومن من يراها شركا ويحب وجودها، ومن من يراها شركا وينصر أهلها ويمدحها ويقول أنهم على دين، من لا يراها شركا ويشاركهم ويخالطهم ويناصرهم ويخرج معهم. هؤلاء أصناف من خصوم الشيخ رحمه الله، فهم كانوا أصناف كثيرة جدا. قال: عرفت أن كثيرا من الذين يدعون الدين لا يعرفونها، وإلا فما الذي حمل المسلمين على الصبر على ذلك العذاب والأسر والضرب والهجرة للحبشة؟ لو كان مسألة أن العداوة لا يجب أن تظهرها، خلاص يبطلون العداوة ويمكثون بين المشركين، وكان المشركون لا يؤذونهم ولا يعذبونهم. طيب لما عذبوهم؟ لما عذبهم المشركون؟ لأنهم يصرحونهم بالعداوة. لو كان المسلمون في مكة لم يظهر العداوة المشركين والبراءة مما هم عليه من الدين ولم يصرح بذلك، ما تعرض لهم المشركون. لماذا عذبوا ابن مسعود وعذبوا صهيب الرومي وعذبوا عمارا وعذبوا بلال وعذبوا الصحابة؟ لماذا عذبوهم حتى اضطر المشركون للهجرة؟ ليش؟ لأنهم كانوا يصرحون لهم بالعداوة ويصرحون لهم بالبراءة ويعلنون الإسلام والبراءة ما هم عليه، ويصرحون لهم بالحكم وأنهم مشركون وأن ما هم عليه شرك. وإلا لو كان هذه المسألة ليست واجبة لقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إيش؟ ابغضوهم في قلوبكم وعايشوهم وعيشوا معهم وتسالموهم وخلوا البغض في قلوبكم. لا، قال: وإلا فما الذي حمل المسلمين على الصبر على ذلك العذاب؟ إلا ماذا؟ إلا وجوب إظهار العداوة. الذي حملهم على هذا هو أنه يجب عليهم إظهار العداوة، وقد أظهروها. وإنما الذي أذن له أن يوافقهم في القول هو من أكره، كما فعل عمار رضي الله تعالى عنه. قال: والأسر والضرب والهجر الحبشة، مع أنه صلى الله عليه وسلم كان أرحم الناس، لو يجد لهم رخصة لا رخص لهم، لو يجد لهم رخصة في عدم إظهار العداوة وإظهار البراءة والبغض والمقت لما هم عليه لقال لهم: خلاص لا تضرهم، جلسوا معهم، عيشوا معهم، تاجروا معهم وخالطوهم، واجتنبوا مجالسهم الشركية، لا تطوفوا معهم على قبر ولا على ضريح ولا على تتمسحوا في قبر ولا شيء، لكن لا تتبرؤون منهم ولا تظنون ذلك، لا قال لهم ذلك. فدل عنهم إنما أظهروا ذلك، وهذا هو الذي أوجب أن يعذبهم المشركون، وأن الرسول لم يأذن لهم في ترك ذلك إلا إذا أكره الإنسان، بمعنى ألزم أن يقول ذلك، وإلا إيش؟ وإلا قتلوه، كما فعلوا بسمية والدة عمار بن ياسر، وقد قال عمار رضي الله عنه تلك الكلمة: حتى أنزل الله عز وجل من كفر بالله بعد إيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرع بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. قال: كيف قد أنزل الله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. من الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله، أي مسه شيء من العذاب، مسه شيء، ترك دين الله تبارك وتعالى ووافق المشركين، فقدم عذاب الله، قدم عذاب، يعني عظم عذاب المشركين على عذاب الله عز وجل، ترك الدين بأول مس. فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ترك الدين. ليش؟ قال: والله عذبوني. طيب ما تترك؟ إذا أكرهت واجب عليك الهجرة، عجزت عن الهجرة لا تخالطهم، ألزموك مخالطة وأكرهك على ذلك، حين ذلك إيش؟ يجوز لك أن تظهر ذلك، كما في الآية: من كفر الله بعد إيمان إلا من أكره. قال: فإذا كانت هذه الآية في من وافقهم بلسانه فكيف بغير ذلك؟ يعني رجل وافقهم على الشرك بلسانه مع عدم الإكراه أو مع إمكان الهجرة، فقول الشيخ: من الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، بأول فتنة وافقهم، إما أن يكون تلك الفتنة ليس فيها إكراه، كان يكون قد خشي على ماله على دنياه أو ضيقوا عليه فقال: خلاص أنا أوافقهم بلساني، وهو في ذلك حال لا يجوز له أن يوافقهم. الذي يوافقهم هو المكره الذي يجاز عن مفارقته. أما مكره قادوا على المفارقة واجب أن يفارق، قال والله أنا بقيت معهم أكرهوني على الكفر، نقول هاجر هاجر ولا تبقى في ذلك، فإن تركت الهجرة وأكرهوك فأنت آثم، أنت آثم إثما عظيما. وهو الذي أنزل الله فيه من الذي توفاه ملاك الظالم أنفسهم، بماذا ظلموا أنفسهم؟ بترك الهجرة مع قدرتهم عليها، فكانوا آثمين. ولك جاء أمام جن وساءت مصيرا، وساءت مصيرا، فهم فعلوا إثما كثيرا، يخشى أن يؤدي ذلك بعد ذلك لأن يوافقهم في كفرهم، وأن يناصرهم على المسلمين، وأن يذب عنهم، وأن يقف في صفهم في ضد المسلمين. قال إذا كانت هذه الآية في من وافقهم بلسانه فكيف بغير ذلك؟ فإذا بوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، فتنة الناس عذاب الناس، وعند عذاب الله. هو إن وافقهم تعرض لعذاب الله، وإن خالفهم تعرض لعذاب من؟ الناس. فهو إيش؟ ما لم يصبر عن عذاب الناس وقدم نفسه على الصبر عن عذاب الله تبارك وتعالى، فجعل فتنة الناس كعذاب الله. وكان الأولى إيش؟ أن يصبر على عذاب الناس لئلا يتعرض لمقت الله تعالى. قال في من وافقهم بلسانه فكيف بغير ذلك؟ أي لو وافقهم بالنصرة وبالقتال معهم ومظاهرتهم والوقوف في صفهم ومشاركتهم في أفعالهم، ولو كان في قلبه مبغضا لما هم عليه معتقدا بطلانه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.